الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا قد بدأنا في احتفائنا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم بالكلام على تلك الوصايا التي زوده الله تبارك وتعالى بها لتغيير أحوال هذه الدنيا، وهي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهي الوصايا الست التي زود الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول يوم أرسله للناس كافة ليحدد له سبحانه وتعالى وظيفته ومهام عمله التي يجب أن يسير عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد نفذ ذلك كله بحذافيره بفضل الله تعالى وقوته، فقام من يوم أن قيل له قم إلى أن انتقل إلى الله تعالى لم يقعد ولم يسترح صلى الله عليه وسلم، ولم فضلا عن أن يتململ أو أن يتزحزح عن موقفه، وإنما كما قال له قم فأنذر قام فأنذر، أنذر بأن ربه هو الكبير سبحانه وتعالى. ووقفنا عند قوله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ونؤجل هذه الآيات إلى ما يشبهها من سورة المزمل، ثم نبدأ اليوم في تبيين ما زود الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم من وصايا أخر هي المعين له صلى الله عليه وسلم للقيام بمهام دعوته. فإذا كانت تلك معالم الدعوة التي يدعو الله تعالى إليها أن يكبر الله جل وعلا وأن يزكي نفسه ويطهرها في الظاهر والباطن، وألا يستكثر شيئا يعطيه، وأن يصبر لربه وأن ينذر بذلك كله، فما الذي يعينه على ذلك ويقويه على أن يقف وحيدا في هذه الحياة الدنيا ليواجه كل هؤلاء العتاة ظلم المشركين من كل جنس ولون. لقد أمره الله تعالى حينئذ بهذا الزاد الذي إذا تزود به قوي صلى الله عليه وسلم على السير وثبت على طريق الله جل وعلا، واشتد عود الدعوة حينئذ ورسخت أقدامها حتى تستطيع أن تنتشر دعوة الله تعالى، وأن يرتفع تكبير الله جل وعلا، وأن يعم توحيده سبحانه وتعالى في العالمين، وأن يعرف الناس طريقا جديدا لهم هو طريق الله جل وعلا، طريق المحبة له والخوف منه والرجاء فيه، أن يعرفوا طريق التوكل والرضا والصبر، أن يعرفوا طريق اليقين والتعلق بالله تعالى، أن يعرفوا طريق التوحيد لربهم، أن يعرفوا طريق العبادة الصحيحة والسلوك الحسن، أن يعرفوا طريق السلوك الحسن إلى الله جل وعلا، أن يعرفوا الأخلاق العالية ومكارمها، أن يعرفوا الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وأن ينسجم من ذلك كله أن تخرج خير أمة أخرجت للناس، وأن تتآلف هذه الأمة فيظهر فيها ذلك النوع الفريد من المحبة في الله سبحانه وتعالى، والتواد باسمه جل وعلا، والتكافل على بركته سبحانه وتعالى، إلى آخر ما اتضح في جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وإذا كان الله تعالى قد بين لنبيه صلى الله عليه وسلم الزاد والقوة والمدد الذي يؤهله للقيام بهذا الإنذار العظيم بهذا التكبير لله تعالى، فإن المؤمنين مطالبون كذلك بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين مع الأمر الأول أن يكونوا على هذا الحال الحسن من القيام بالإنذار، من القيام بتكبير الرب سبحانه وتعالى، بأن يحملوا رسالة النبي، وأن تكون تلك وظيفتهم وذلك شغلهم وعملهم الذي يقابلون به المولى سبحانه وتعالى. لا عمل لهم في الدنيا سواه، ولا وظيفة لهم فيها غيره، وأن يعلموا أن كل ما يأتون ويذرون في هذه الحياة الدنيا إنما يعينهم ويساعدهم على تأدية تلك الوظيفة وعلى القيام بمهام هذه الدعوة، وأن وقتهم وجهدهم ومالهم وأنفسهم وديارهم وأوطانهم وأولادهم كل ذلك في خدمة هذا الدين والقيام لرب العالمين، كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبخلوا على أنفسهم ولا دينهم فضلا عن ربهم الذي أعطاهم ذلك كله، أن لا يبخلوا بشيء يقدموه في سبيل دينهم، يقدمونه في سبيل دينهم. المختصر، ندخل إلى تلك الوسائل التي زود الله تعالى بها نبيه للقيام بهذه المهام، وهي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكما أشرنا سنترك بقية المدثر إلى أن نضيفها إلى بقية المزمل لتوجه لنا عنصرا جديدا في تلك المعاني من معاني الدعوة إلى الله تعالى وتوحيد الرب ومحبته والبذل والتضحية في سبيل هذا الدين والقيام بتلك المهمة التي انتدبهم الله لها والتي شرفهم الله بها والتي حملهم الله تعالى إياها. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم يلتقي الكلام مرة أخرى مع المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا، هنالك ذرني، هنا في الآية ذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إلى آخره، حيث التقت الآيات بعد ذلك في هذا السياق عند هذه النقطة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الجالسين أن يكونوا متابعين لهذا الكلام، وهو ببساطة إذا كان الله قد أمر نبيه أن يكبر وأن يرفع تكبيره وأن يقوم بالإنذار بذلك وأن تكون تلك مهمته سبحانه وتعالى، فبماذا زوده؟ وما هو الزاد؟ وما هو الطريق؟ وما هي الوسائل التي يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهام التي أوكلها الله تعالى إليه؟ وهي نفس الطريق ونفس المهام ونفس الزاد الذي ينبغي أن يكون للمؤمنين. يا أيها المزمل، ويا أيها المزمل قد ذكرنا معناها في قوله يا أيها المدثر، يعني يا أيها المتزمل، يعني يا أيها العبد الذي قد تزمل، يعني قد تلفف بثوبه تلفف المقرور، أو من يستعد للنوم، أو تلفف الحزين، أو تلفف الخائف. قم الليل إلا قليلا، أول هذه الوصايا التي وصى الله تعالى بها نبيه، وأول هذا الزاد الذي يقوى به المؤمنون على القيام بمهام هذه الدعوة، والذي أمرهم الله تعالى به في أول آياته سبحانه وتعالى التي نزلت بتلك الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يقوم الليل. وقد كان المسؤول الأول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وجه إليه الخطاب صلوات الله وسلامه عليه بذلك، فقال له المولى قم الليل إلا قليلا. فإذا كان يا أيها المزمل يعني خطاب من الله تعالى يحمل الترفق ويحمل التحبب ويحمل التلطف للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فإنه إنما يتلطف به جل وعلا ويرتفق به سبحانه وتعالى ليحمله على أن يقوم بتلك الوظائف التي تعينه على تكبير الرب وعلى إبلاغ الرسالة وعلى القيام بالإنذار الذي أمره الله جل وعلا به. لا يستطيع المؤمنون اليوم ولا بعد اليوم ولا قبل اليوم أن يقوموا بهذه المهام ما لم تكن أولى هذه الوظائف وأولى هذه الأعمال التي ينبغي أن يحافظوا عليها وأن يعضوا عليها بالنواجذ، أولى تلك الأعمال قيام الليل. فإذا لم يقوموا بهذا الحال الحسن وينصبوا أقدامهم لله جل وعلا ويقبلوا بوجوههم وقلوبهم على الله سبحانه وتعالى حال غفلة الناس وحال نومهم وحال شغلهم بأهلهم وأولادهم، فإنهم يصبحون لا قيمة لهم ولا قوة لهم ولا مدد عندهم يقومون به بأعباء تلك الدعوة. لذلك فأول المدد الذي يجب أن يحافظوا عليه وأن تكون هذه رشدة اليوم الذي ينبغي أن يبدأ بها المؤمنون الطريق من أوله مرة أخرى ليصححوا السير إلى الله جل وعلا وليهتموا بمسؤوليتهم تجاه هذا الدين أن ينفذوا هذه الوصية الأولى. قم الليل إلا قليلا، والليل هو زمن الظلمة ما بعد العشاء إلى مطلع الفجر وقد أمره الله جل وعلا أن يقوم الليل، يعني أن يصلي في هذا الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يصلي ليله كله. فإذا كان قوله يا أيها المزمل يعني الذي قد تزمل بعباءته حزنا مما قيل أو خوفا عند رؤية الملك أو خوفا على حياته عندما غطاه جبريل وذهب إلى أهله يقول زملوني، فإن المعنى الثاني لقوله يا أيها المزمل يعني يا أيها الذي قد زمل هذه الرسالة، زمل هذه النبوة، زمل هذه المهمة، زمل هذه المسؤولية، قم الليل إلا قليلا. لقد تزملت يعني لقد تلففت بمسؤوليات عظيمة أحاطت بك، وهذه المسؤوليات العظيمة لا تستطيع أن تقوم بها ولا أن تتشرف بتحمل تبعاتها ما لم تقم الليل، ما لم يكون لك صلاة طوال ليلك مع الله تعالى. فيا أيها المزمل، وانظر إلى هذا المعنى الجديد الذي تعرفه لتعرف منه مهمة النبي في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة أهل الإيمان أيضا، قوله قم الليل إلا قليلا. والآية الأخرى إن لك في النهار سبحا طويلا. فيا أيها المزمل لم يبق لك من وقتك شيء، وإنما كل وقتك لله جل وعلا. فكأنه قال لك في النهار تطوع طويل وأشغال وأعباء لله جل وعلا ليست لغيره، ولك في الليل قيام طويل، الليل إلا قليلا. فكان ليله ونهاره حينئذ قد حدده الله تعالى له في بداية هذه الدعوة بأن ليله ونهاره إنما هو لله تعالى. ليله للقيام للاستعداد لتزكية النفس وتنزل الفيض الرباني عليه سبحانه وتعالى من العطايا والإجابات، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه إلى آخره. وفي النهار له السبح الطويل الذي ينقضي به يومه في إبلاغ دين الله تعالى، في تعليم القرآن ونشره، في تعليم هذا الدين، في محاجة المشركين، في القيام بأعمال الدعوة وتفقد أحوال المستضعفين من المسلمين. فلم يكن له حينئذ وقت آخر له صلوات الله وسلامه عليه إلا ما تبقى له من ضروريات حياته، كإغفاءة يغفوها، كهجوع يهجع، أو ركون إلى أهله يكون فيه تطيب لنفسه واستعداد لاستمرار الدعوة، وكذلك استجمام لأن يواصل السير إلى الله جل وعلا. هذه من أول الآية. إذن قد حدد له المولى سبحانه وتعالى أن ليله ونهاره صار لله جل وعلا، أن ليله ونهاره كله، أن ليله ونهاره كله إنما هو متوجه لقيام هذا الدين، للقيام بأعباء الدعوة لتكبير الرب وتوحيده، للقيام بمسؤوليته سبحانه صلى الله عليه وسلم في أن ينذر ما أمر الله تعالى به. إذن كان قوله قم الليل وإن لك في النهار سبحا طويلا لم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم وقتا إلا ما يتبقى من ضروريات هذه الحياة التي لا بد له منها والتي تستقيم الحياة بها كذلك. وسنرى كيف كان ذلك كله أمر الله أن يكون له سبحانه وتعالى لا لغيره. هذه الأولى التي أشار القرآن الكريم إليها، قم الليل إلا قليلا، وهذا القليل هو النصف، كأنه قال له قم نصف الليل ثم رخص له فقال إلا قليلا، يعني ترخص من الرخصة كما يقولون، يعني إلا قليلا من هذا النصف، يعني أن يصلي نصف ليله في بداية أمره. لذلك وجدنا المولى سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا بعد ذلك في آيات، في كلمات جميلة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فهذه الأولى، أن يقوم نصف الليل، فإن كان هناك ما يدعوه لأن يترخص شيئا ما، قد تقلل عن نصف الليل شيئا ولكنه شيء قليل. ثم انظر بعد ذلك إلى قوله أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه يعني أو زد على نصف الليل. وتلاحظ أيها القارئ الكريم للقرآن، تلاحظ هذا المعنى، أنه لما قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه، قال أو انقص منه قليلا، ولما قال أو زد عليه لم يقل زد عليه قليلا، لا، وإنما عاد مرة أخرى الكلام للاتساع ولطلب المزيد من قيام الليل، فلم يقيده بالقليل أو زد عليه، فترك الزيادة متسعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزود منها وأن يأخذ فيها بالعزيمة وأن يزداد على نصف الليل، ليس بالقليل بل بالكثير المتسع الذي يكون سببا في إقبال الرب عليه وسببا في إشغال وقته بمناجاة ربه سبحانه وتعالى. أو زد عليه لم يقل قليلا، وإنما قال زد عليه وفتحها واتسع فيها ليكون هناك مجال للعزيمة، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى انتفخت قدماه، حتى تورمت قدماه من طول القيام صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الثانية التي أتعلمها. قد علمت إذن أن الله في أول ما أمره بأن يكون ليله ونهاره لله جل وعلا، والثانية أنه لا بد وأن يقوم هذا القيام من الليل وأن يتسع فيه، وهو عود إلى الحض والحث على زيادة القيام على نصف الليل وأن يأخذ من العبادة ما استطاع أن يأخذ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا، خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فما استطعت وما أطقت لا تقصر فيه، بل الزيادة متسعة ومفتوحة أمام المجتهدين الآخذين بالعزيمة، لأن كلما زادوا في هذا الأمر ازداد حينئذ فيض ربهم عليهم، وازداد فتح الله تعالى لهم، وازداد مدد الله جل وعلا عليهم كذلك الواصل إليهم. وانظر إلى هذا المعنى، وهو أن قيام الليل كذلك في المهمة التي ذكرت في هذه الآية، أن قيام الليل هو الوقت الذي ينام فيه الناس وينشغلون عن الله ويغفلون عنه سبحانه وتعالى، فإذا بالله جل وعلا يأمر نبيه بأن يكون ذلك الوقت وقت إشغال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون هذا الوقت زيادة في إشغال النبي صلوات الله وسلامه عليه في إشغاله بمناجاته لربه وإقباله عليه، وكذلك في التعلق به ودعائه والتضرع له سبحانه وتعالى وتلاوة آياته وتملقه جل وعلا والإخبات بين يديه والخشوع لله جل وعلا إلى آخر ما يمكن أن يكون سببا بعد ذلك. إذا أصبح وقد أمد بهذا المدد وأخذ تلك القوة وأعطي ذلك النور وذلك الفتح من الله جل وعلا، لذلك لما أمره بهذا القيام كان هذا المعنى، لما قال أو زد عليه وإنما هو زيادة، فإنما هو زيادة في إشغال وقت النبي بالإقبال والمناجاة لله تعالى. لما قال له زد في قيامك بالليل يعني زد في إقبالك ومناجاتك وتضرعك وإقبالك لله تعالى، زد في دعائك، زد في اجتهادك إلى آخر تلك المعاني التي يحصل بها المؤمنون هذه المعاني التي يحصل بها المؤمنون هذه الدرجات العالية. وما قدر المصلحون والمرشدون والمربون والمجاهدون والمعلمون والمتعلمون على تحصيل هذه الأمور من أمور الدين وعلى تحصيل نصر الله فيها وعلى تحصيل رفعة الإسلام والمسلمين إلا بما كانوا يأخذون من قيامهم بالليل من رحمة الله وبركته، من التضرع إليه، من نوره سبحانه وتعالى، من فتحه جل وعلا، من أن يفيض عليهم زكاة أنفسهم وتطهيرها وصفائها وترقيهم في تلك المراقي إلى الله جل وعلا. ثم خلف من بعدهم خلف ناموا وقصروا، فكانت تلك العاقبة أن محقت البركة ونزل البلاء وعم السخط وانتشر الفساد والفسق، ثم تكالب الكفار على المسلمين من كل جانب إلى أن وصلنا إلى ذلك الهوان وذلك الذل. ولذلك قلنا في بداية القول هي رشدة المؤمنين اليوم، كيف يبدأون الطريق من أوله؟ وأول الطريق الذي أمر الله به لحمل هذه الرسالة والقيام بتلك المهمة وإشغال الوقت ليلا ونهارا بأعمال الدين والدعوة إليه وتوحيده ورفع كلمته سبحانه وتعالى، هو ذلك القيام الذي هو سبب فتح الله على هذه القلوب وسبب صفائها وسبب إقبالها على الله، سبب تطهيرها وتزكيتها، سبب إبعادها عن أخلاقها الذميمة وعن صفاتها المرزولة، سبب نزول البركة عليها. إذا بهم قد بورك لهم في وقتهم وجهدهم وعلمهم وجهادهم وعباداتهم، فرأيناهم يصلون الركعات التي لا حصر لها ويختمون الختمات التي لا عد لها، ورأيناهم يجاهدون الجهاد الذي لا يستطيعه أحد ويتحملون التحمل والمشقة التي لا توصف التي لا يتخيلها المتخيلون اليوم. كل ذلك كان سببه هذا الطريق الأول الموصل إلى الله جل وعلا. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وإذا كان ذلك من الله تعالى الوصية الأولى التي وصى بها النبي وصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن التالية لها، ونحن نختصر لنبدأ كما أشرنا هذا الطريق إلى الله جل وعلا مرة أخرى لنبدأ من جديد. إنما نحن عليه إنما هو صدأ على صدأ، وإنما هو كما ترون أحوال قد امتلأت بالشهوات والميل إلى الدنيا والزهد في الآخرة والغفلة عن الله تعالى. هذه الأحوال قد وصلت إلى القعود عن العمل الصالح والضعف عن مقاومة أمراض الشهوة، وصلت هذه الأحوال إلى عدم التمكن من القيام لله رب العالمين، وصلت هذه الأحوال إلى عدم الثبات على طريق الله تعالى، أو إلى عدم البقاء في هذا الطريق إلا ويتراجع ويتقهقر المرء مرة أخرى في طريقه، لا يثبت عليه ولا ينشرح له صدره ولا يقوى على مواصلة السير فيه، لأنه لم يتزود ذلك الزاد الذي يمكنه من الثبات والاستمرار في هذا الطريق، لأن أساس هذا الثبات وذلك الاستمرار إنما هو محبة الله تعالى، إنما هو معرفته والإقبال عليه. فمتى ما عرف ربه لا يعرض عنه، متى ما أقبل عليه لا يستطيع أن يترك طريقه أو أن يتزحزح عن بابه. متى أحب ربه فإنه لو فعل به ما فعل ما كان ليتراجع أبدا عن محبة الله تبارك وتعالى، ولو وضعت الدنيا والآخرة وكل شيء في كفة ومحبة الله تعالى في كفة، إذا بمحبة الله هي الراجحة في قلبه، وإذا هي الدافعة له إلى المسارعة إلى مرضات الله تعالى وتنفيذ أوامره، وأنه لو قطع ما راجع وما تراجع وما تقهقر وما انتكس، وإنما هو في ترق وسير إلى الله تبارك وتعالى، في علو إلى ربه جل وعلا، ولكل درجات مما عمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قم الليل إلا قليلا. ثم بيّن له سبحانه وتعالى الحكمة من قيام الليل، وهي التي ينبغي أن يتفكر المؤمنون فيها ليكون قيام الليل دافعا لهم إلى تحصيلها، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا يتهيأ المرء لتلقي هذا القول الثقيل، هذا القول الصعب، هذه المسؤوليات الجسيمة إلا بقيام الليل، لذلك قال له ذلك سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكانت الحكمة الأولى من ذلك، وهي إعداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحمل تبعات هذا الوحي الثقيل في فهمه وفي العلم به وفي دقته وفي وفرة معانيه وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي الجهاد في سبيله. كل ذلك لا يستطيع المرء أن يقوم بشيء واحد منه وحده، ولو اجتمع الناس جميعا على أن يقوموا به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك كان من الحكمة أن يهيئ هذه النفوس الضعيفة، نفوس أهل الإيمان، إلى تحمل هذه المسؤوليات، فيسر لهم الطريق إلى ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان إذا نزل عليه الوحي، وهو ما رأيناه في بداية الوحي وكان يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم يقول زملوني، قال فغطاني الملك حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ منه التعب والمشقة مبلغا عظيما صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كانت تلك الحكمة من هذه الحكم التي ينبغي لأهل الإيمان أن يفقهوا معناها، ما يتحملون من شيء وما يستطيعون حمل شيء من أحمال الوحي ومن أعمال الإيمان والقربات ومن تلك المشقات، من هذا الكلام الصعب الثقيل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إن السيدة عائشة تصف ذلك استطرادا، فتقول إنه كان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في الليلة الشديدة البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليرفض عرقا صلى الله عليه وسلم، يعني يعرق عرقا شديدا، يندفع العرق من وجهه صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما يلاقي فقط من نزول الوحي عليه ومن اتصاله بالملأ الأعلى ومن قيامه بهذه المهمة من تلقي ذلك الوحي العظيم، ذلك القول الثقيل. هذا الأول من تلك الأحكام التي رأيناها، وكانت الحكمة الثانية في قوله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإن المقام المحمود الذي ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد من خلق الله جل وعلا، وما يبلغ هذا المقام المحمود ولا يصل إلى تلك الدرجة السامية العالية على رؤوس الأشهاد يوم يقوم الناس لرب العالمين إلا بهذا القيام كما أمره المولى سبحانه وتعالى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإن أهل الإيمان لهم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضل، وإن لأهل الإيمان من فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، فإنه ما تنزل عليه خير إلا وشاركوه فيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن مقاماتهم المحمودة إذ يوم القيامة والتي يغبطهم عليها النبيون والشهداء، إن من أحد أسبابها ذلك القيام الذي كانوا يقومونه في الدنيا. ما بال أهل الليل كما يقولون، ما بال أهل الليل أكثر الناس نورا أو وجوههم أكثر وجوه الناس نورا؟ قال لأنهم خلوا بالله تعالى فألبسهم من نوره. ما بالهم أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالله جل وعلا فألبسهم من نوره. فكانت تلك الحكمة التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون أيضا، أن قيام الليل طريقهم لتصفية هذه النفس وتزكيتها ورفع شأنها والتخفف من آفاتها وعاداتها ومذموماتها من تلك الأخلاق الرديئة والصفات المرزولة التي أعاقت المؤمنين اليوم عن أن يواصلوا سيرهم إلى الله. وإن المسلمين اليوم عندما يسألون هذا السؤال الذي يحيرهم كثيرا، لماذا لا يستطيعون مواصلة السير إلى الله تعالى، وإنهم يسيرون يوما أو يومين ثم يرجعون، يقرؤون القرآن يوما أو يومين ثم يتركون، أو يصومون ويقومون عدة أيام ثم بعد ذلك يفطرون ويتكاسلون، وبعد أن وجدوا حلاوة الإيمان إذا بهم يجدون الجفاء بينهم وبين ربهم وبينهم وبين ذكرهم وبينهم وبين قرآنهم وبينهم وبين قيامهم، فينامون لا يذكرون ولا يصلون، ويقعدون بالليالي والأيام لا يفتحون كلام الله ولا يقومون لله جل وعلا، وإن قاموا شيئا ما وصلوا شيئا ما وذكروا شيئا ما وقرأوا شيئا ما من كلام الله كل ذلك إن فعلوه ليس على حلاوة الإيمان، وليس على محبة الإقبال على الله تعالى، وليس على التدبر لما يقرؤون، وليس على تلك المناجاة وإشغال القلب بالله جل وعلا. ذلك كله لهذا المعنى الذي لم يحصلوه في هذه الوصية الأولى من وصايا الرب جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. ونلاحظ مسألة أخرى من عظيم المسائل التي نرى اهتمام المولى أو عناية المولى سبحانه وتعالى فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن قيام الليل عندما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إذا به، يعني لما فرض هذا القيام إذا به، قد فرض في بداية ما فرض، يعني في أول شيء فرض القيام على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء بعد ذلك هل نسخ في حقه فبقي مستحبا أو ما زال فرضا إلى أن انتقل إلى الله جل وعلا، ولا يعود علينا بشيء ذلك، إنما رأينا المعنى وهو محافظته على قيام الليل صلى الله عليه وسلم ومنادات الله تعالى. رأينا منادات الله جل وعلا على القائمين بأحسن الأوصاف في ليلهم وفي نهارهم. والمعنى المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه الله جل وعلا فترة من الزمن بدون عبادة يتعبد فيها، فقد ألهمه سبحانه وتعالى قبل البعث أن يتحنث في غار حراء يقبل على الله تعالى ويصلي إليه هذه الصلاة التي يعرفها من صلاة إبراهيم، صلاة الحنيفية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تقول السيدة عائشة: وكان يتحنث صلى الله عليه وسلم، يتحنث يعني يتعبد في غار حراء، إلى أن أكرمه الله تعالى بهذه البعثة المشرفة، إلى أن أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، إلى أن أكرمه بالنبوة، إلى أن وصله الله تبارك وتعالى بنعيمه المقيم. فما أن جاءته الرسالة حتى استمر هذا التعبد، فما وجدنا فترة من أوقاته من زمنه الكريم المشرف صلى الله عليه وسلم فارغة من التحنث والتعبد لله تعالى، وتلك من عناية الله جل وعلا به صلوات الله وسلامه عليه. فالذي ألهمه أن يتعبد له قبل البعثة جدير بعد البعثة أن يمده سبحانه وتعالى بذلك المدد، وأن يأمره به، وأن يوفقه له، وأن يعينه عليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا ينقضي من زمنه ومن عمره الشريف فترة لا يتعبد الله تعالى فيها. فألهمه هنا قبل البعثة بذلك التعبد، وما أن نزلت عليه الرسالة حتى أمره باستكمال تلك المسيرة، وذلك دليل أمر الله له بهذا القيام على أن يثبت عليه وأن يداوم عليه وأن يزداد منه صلى الله عليه وسلم، لتكون أوقاته كلها على هذا الحال كما ذكرنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. ووافقه المؤمنون على ذلك، فقام طائفة من أهل الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقومون نصف الليل ونصفه وثلثه وثلثيه، كما ذكر الله جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قام هؤلاء أيضا، وهؤلاء الذين قام عليهم الدين وقام عليهم الإسلام وبزغت منهم محبة الله تعالى والإقبال عليه، بزغت منهم كذلك مناجاة الله تعالى والتحنن إليه والدعاء له والتملق له سبحانه وتعالى حتى ظهرت عليهم بركاته وظهر عليهم سبحانه وتعالى يمنه وظهر عليهم لطفه وظهر عليهم سبحانه وتعالى تثبيته لهم وظهر عليهم نوره بهم ورحمته بهم ورأفته بهم حتى وصل إلى نصرهم ورفع رايتهم وإعلاء كلمتهم. كانوا هؤلاء كانوا البذرة الأولى التي ابتدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المهمة وابتدأت بتلك الوصية كما ذكر الله تعالى عنهم، وما زالوا على هذا الحال الحسن يصفهم الله تعالى به، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كيف تطهروا وتزكوا؟ كيف صاروا زاكين عند الله تعالى؟ كيف صاروا عند الله تبارك وتعالى لهم سرهم الذي يصفو بينهم وبين الله؟ لهم تعلقهم وتوحيدهم ومحبتهم واطمئنانهم بذكره وشوقهم إليه، وأن يدفعوا حياتهم رخيصة في سبيل أمر من أوامره جل وعلا، في سبيل شيء يأمرهم به سبحانه وتعالى لا يتخلفون عنه، ليس في سبيل دينهم فقط بل في سبيل أمر من أوامر الله جل وعلا. ومن ثم وصفهم المولى بأحسن الأوصاف في هذه الصفة بالذات، لأنها كانت المدخل إلى محبة الرب جل وعلا وإلى تطهير النفس وإلى تزكية القلب إلى آخر هذه الصفات الحسنة، كما قال جل وعلا فيهم بعد أن قال تتجافى جنوبهم، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل، ولم يقل كانوا قليلا من الليل ما ينامون. ليست من صفة أهل الإيمان ذلك النوم الذي ينامه الناس الآن، ذلك الاستغراق كأن ليس وراءهم آخرة وليس وراءهم موت وليس وراءهم بعث ولا حساب، وإنما كانه جوعا يهجعون قليلا ويقومون. هكذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا قليلا من الليل ما ينامون، لا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء وصفهم ومدحهم بذلك كله، وآيات كثيرة في هذا السياق. مقصودنا من أن هذه هي رشدة اليوم التي ينبغي أن يبدأ المؤمنون سكة الله بها، وطريق رفع راية الإسلام من خلالها، وأن يعلموا أنه بدون ذلك، يعني بدون تلك البداية، سنظل فيما نحن فيه على هذا الحال النكد وعلى هذه الأعمال المتقطعة التي لا توصل إلى شيء ولا تأخذ بيد المرء إلى الله جل وعلا كما أخذت تلك الأعمال التي رتبها الله تعالى لنبيه والمؤمنين به في بداية هذا الدين، في بداية تلك البعثة، في بداية تشريف الله تعالى لهؤلاء جميعا بأن يكبروا ربهم جل وعلا. وإن من تكبير الله جل وعلا الذي يكبره المؤمنون ربهم أن يكون ربهم أكبر عندهم سبحانه وتعالى من النوم ومن النساء ومن الكسل ومن الدعاء، فإذا لم يكن ربك أحب إليك من ذلك كله فمتى يكون؟ وإذا لم يكن فماذا تنتظر منه سبحانه وتعالى؟ إذا فضلت النوم والراحة والكسل والدعاء والنساء والأكل والمشرب، إذا فضلت الدنيا والجاه والمنصب، وإذا فضلت العمل والمال، وإذا فضلت ما أنت فيه من الزائل على لحظة يقبل فيها عليك الرب جل وعلا ويقرب فيها منك ويستجيب لك فيها، تدعوه وتتملقه وتسأله وتحبه وتناجيه، إذا لم يكن ذلك فعلى هذا الدين. مرة أخرى، ذلك السلام الذي يقولون لن ترتفع لهم راية ولن تقوم لهم قائمة، وسيبقون كذلك إلى أن يهيئ الله تعالى لدينه من يكون شغله ليله ونهاره كشغل النبي وأصحابه في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم أصلح فساد قلوبنا وفساد أعمالنا وفساد أقوالنا وفساد أقوالنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وفساد أعمالنا وفساد أقوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.